أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 18 إن شاء الله تبارك وتعالى مع سلسلة المغازي والسرايا. نمضي قدما بفضل الله تبارك وتعالى، فنصل إلى غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة من بعد غزوة الأحزاب مباشرة، والسر في هذا كما ذكرت لكم في أسباب غزوة الأحزاب أن اليهود لم يطيقوا أن تقام للمسلمين دولة، وقد ضاقوا ذرعا ببعض الغزوات والسرايا التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام حول المدينة حتى أعاد الأمن والسلام، وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعوث التي استغرقت سنة كاملة، إلا أن اليهود هم اليهود. قتلة الأنبياء نقضة العهود، هم حسب زعمهم انتقاء عنصري وسلالة بشرية متميزة، كأنهم يريدون البقاء وحدهم في الكون، ولذلك كان دورهم قديما مع دعوة المسيح عليه السلام وأتباع المسيح عليه السلام، والآن يمارسون نفس الدور بل بشدة وعنت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي وجدوا فيه من القوة ما لم يجدوا في دعوة المسيح، حيث لم يكن فرض الجهاد في دعوة المسيح على مدى السنوات 3 التي قضاها، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام من بعد 15 سنة من دعوته قيل له أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم قيل له وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، حتى قيل له وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ومضى الجهاد بمراحله ومع آدابه وأحكامه التي سبق أن بيناها في أوائل هذه السلسلة المباركة بفضل الله تعالى وإن شاء الله جل وعلا. اليهود أبوا على المسلمين أن يستقروا في المدينة وأن يعود الأمن والسلام إلى الجزيرة العربية، فبدأوا غدرهم وخيانتهم وممارسة مؤامراتهم ودسائسهم. لم يفيقوا من غيهم ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما حدث لإخوانهم في بني قينقاع ولا بني النضير، نتيجة غدرهم وتآمرهم. لكن هؤلاء وأولئك، أي الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد نفيهم إلى خيبر، ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين من خلال المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. إنهم ينتظرون مرة أخرى كغزوة أحد، لكنها تكون قاصمة وتكون مستأصلة لشأفة المسلمين. لذلك شرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، يعدون العدة لتصويب ضربة قاضية تستأصل شأفة المسلمين، فخططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. حين خرجت قيادات اليهود وزعماؤهم وسادات بني النضير إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يوالونهم على ذلك وأنهم معهم فيما كبر وصغر، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، ووجدتها قريش فرصة سانحة حيث أخلفوا موعدهم في الخروج إلى بدر، فلتكن هذه من أجل إنقاذ سمعتهم والبر بكلمتهم. ثم خرج ذات الوفد اليهودي إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك، ثم راح يطوف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك، وقد وجدوا الفرصة سانحة في القضاء على الإسلام والمسلمين، فاستجاب لهم من استجاب ورفض من عاهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من نقض. وبهذا نجحت سياسة اليهود وساستهم وقادتهم في تأليب الأحزاب، أحزاب الكفر وقوى الشرك، على أن يأتوا إلى المدينة لاستئصال شأفة المسلمين وإلى الأبد. ومن ثم خرجت جموع الأحزاب في عدد يزيد عن 10,000، 10,000، وهناك رواية بأنهم كانوا 11,000، وهذا بخلاف اليهود في مكانهم، يهود بني قريظة في المدينة ومن سيلحق بهم من يهود خيبر، في حين أن المسلمين المحاربين يمكن ألا يزيدوا على 1,500. أو إذا اجتمع كل أهل المدينة فكم يكون عدد أهل المدينة بما فيهم النساء والصبيان والشباب والشيوخ؟ المهم أن هذا كان هو السبب الرئيس في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كما رأيناها حين أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أن الجيوش التي قد جاءت إنما هو جيش عرمرم ولا قبل للمسلمين به، وكانت فكرة الخندق وأعجزت المشركين أو أعجزت جموع الأحزاب أن يدخلوا إلى المدينة عدا عن مناوشات خفيفة، ومن ثم بعد طول حصار قارب الشهر لجأوا إلى بني قريظة لأن هذه الناحية التي يمكن أن يدخلوا منها، هناك خندق وهناك جبلان، بقيت الناحية التي فيها بنو قريظة، ولم يزالوا بهم حتى نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام لتكون هذه هي البوابة للدخول إلى المدينة، والمسلمون هناك يواجهون المشركين عند الخندق، فهؤلاء يأتونهم من الخلف وعلى غرة وبهذه الكثرة الكاثرة، فيكون في ذلك نهاية المسلمين واستئصال شعفتهم. أرأيتم إلى أي حد هذا الجرم وهذا الغدر؟ ولولا أن الله عز وجل تدخل بعنايته بأسباب وبغير أسباب، من الأسباب ما فعله نعيم بن مسعود الذي حاول أن ينقض الأمر بين الأحزاب وبين اليهود عن طريق أن هؤلاء الأحزاب إذا لم ينتصروا يرجعون إلى بلادهم، وأما أنتم فيترككم لمصيركم أمام محمد، فاطلبوا منهم رهائن، والآخرون لا يريدون أن يعطوهم الرهائن. وبحيلة وخدعة جميلة قام بها نعيم بن مسعود ما كان لجيش أن يقوم بها، وقد أذناه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قائلا: الحرب خدعة، وإنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، وقد فعل رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما هو فوق الأسباب فالريح التي أرسلها الله عز وجل على جموع الأحزاب مع ملائكة لم يرونهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. والسر في ذلك: إذ جاءوكم من فوقكم جموع الأحزاب ومن أسفل منكم غدر بني قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع هذا الابتلاء والشدة ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. جاء النصر وأكفأت الريح قدور الأحزاب واقتلعت خيامهم وأثارت فيهم الرعب والهلع، وقال أبو سفيان: غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد، وولوا الأدبار، وجاء فجر يوم جديد والمسلمون في المدينة ليس حولهم من الأحزاب أحد. وهنا أنشدوا هذا النشيد العظيم: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأرادوا أن يرجعوا بعد حصار دام شهرا إلى بيوتهم، ولم يكد النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيته ويخلع درعه، والمسلمون كذلك، إلا وفي ذات اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه جبريل عليه السلام في وقت الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أوقد وضعت السلاح؟ أوقد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف الرعب في قلوبهم. فسار جبريل في موكبه من الملائكة يقدم جيش المؤمنين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأعطى الراية عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه، وقدمه إلى بني قريظة. فسار علي حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها بئر أنا، وبادر المسلمون إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، ونهضوا من فورهم وتحركوا نحو قريظة، وأدركهم العصر في الطريق، أدركتهم صلاة العصر أو وقت العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن رجالا منهم أخروها حتى بلغوا قريظة، وذلك امتثالا للأمر أخذا بظاهر النص، وخشية أن يقع شيء مثل ما وقع من الرماة في أحد. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج فصلوها في الطريق عملا بمفهوم النص، وهذا المسمى في الفقه بالاجتهاد في النص أخذا بظاهره أو بمفهومه. ولذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدة من الطائفتين إقرارا لمبدأ الاجتهاد وأن المجتهد مأجور على كل حال أصاب أو أخطأ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وهكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالا حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم 3000 والخيل 30 فرسا، فنازلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار. ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال، إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم، وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم. فهذه واحدة. وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف مصلتين يناجزونه حتى يظفروا بهم أو يقتلوا عن آخرهم. والثالثة: وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الآن في يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال 3. وحينئذ قال لهم سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب: ما بات رجل منكم مذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمة ولا خصلة. أبوا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم يجدونه في كتابهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لكنهم كانوا يظنونه من ولد إسحاق أو يعقوب لا من ولد إسماعيل، وإسماعيل هذا أمه هاجر المصرية، ويسمونها أو يلقبونها بالجارية. كيف نؤمن بابن الجارية؟ كيف نؤمن بابن الجارية؟ فرفضوا الإيمان، قال: اقتلوا أو نساءكم. وقالوا: فكيف العيش بعدهم لما نقتل نساءنا ونقتل أولادنا؟ فلما نعيش بعدهم؟ طيب الآن في يوم السبت والمسلمون لا يظنون أنكم ستهجمونهم، افعلوا، كيف نضيع سبتنا وقد علمتم ما فعل بمن اعتدى في السبت؟ لذلك رد عليهم منزعجا غاضبا: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمة، ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث من زعيمهم إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم، فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، إنه الذبح، يقول بهذه الإشارة: إنه الذبح. ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة الحصون، ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء مع شدة التعب الذي اعتراهم في حصار الأحزاب لشهر كامل، وهذه تعد مواصلة أعمال حربية، والتي كانت قبل الأحزاب أيضا لمدة عام كامل، إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار، وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه وصاح علي: يا كتيبة الإيمان، والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم، والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. فذاك أي الحكم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم للجرح الذي كان قد أصاب أكحله في معركة الأحزاب، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم كنفيه يعني يكتنفونه على الحمار: يا سعد، أجمل في مواليك فأحسن فيهم، يا سعد أحسن في مواليك، يا سعد أجمل في مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم. وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة، فنعى إليهم القوم. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. قال: نعم، وعلي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقره على الحكم. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال، وتسبى الذرية، وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف على ما يبدو فيه من القسوة في الحكم، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف و2000 من الرماح و300 درع و500 ترس وحجفة حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم وما كان لهم بها سابق علم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا، وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ يعني الذي يأتي وينادي على مجموعة يأخذها، والذي ذهب لا يرجع. أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل، هو والله القتل. وكانوا ما بين 600 إلى 700 فضربت أعناقهم. وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة، وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرم الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام. وهكذا اليهود في كل زمان وعلى مر الأيام. وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير، وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حيي بن أخطب، حيي بن أخطب، والذي كان له دور كبير في أن تنقض قريظ عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتفتح الأبواب لجموع الأحزاب لتدخل من قبل قريظة على أهل المدينة لتستأصل شأفتهم. حيي بن أخطب من أكابر المجرمين، وإن كان والد صفية أم المؤمنين، إنها صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. كان حيي بن أخطب قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان، وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاء يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب. فلما أتى به وعليه حلة، فلما أتي به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، يعني غير نادم على ما فعله في عدائه للنبي عليه الصلاة والسلام من أول لحظة. ولعلكم تذكرون لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أخوه ياسر: أهو هو؟ قال: نعم. قال: فما ترى؟ قال: عداوته ما بقيت. وهنا يقول: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. يعني كأنه يريد أن يبين أنه ليس آسفا ولا نادما. ثم جلس فضربت عنقه. وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته، فقتلت لأجل ذلك، يعني قصاصا. وكان قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من أنبت وترك من لم ينبت، يعني من بلغ الحلم أنبت نبت شعر العانة، وترك ما دون ذلك ممن لم ينبت فيكون يعني صبيا. فكان ممن لم ينبت عطية القرظي فترك حيا فأسلم وله صحبة. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله، وكانت للزبير يد عند ثابت، فوهبهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود. واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير فأسلم وله صحبة. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن سمؤال القرظي فوهبه لها فاستحيته فأسلم وله صحبة. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم. وخرج تلك الليلة عمرو بن سعدي، خرج تلك الليلة عمرو بن سعدي، وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي فخلى سبيله حين عرفه فلم يعلم أين ذهب. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس، فأسهم للفارس 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل سهما واحدا، وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري فابتاع بها خيلا وسلاحا. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن خناقة أو ابن خنافة، ريحانة بنت عمرو ابن خنافة، فكانت عنده حتى توفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي في ملكه هذا ما قاله ابن إسحاق. وقال الكلبي إنه صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها 6 من الهجرة، وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع. ولما تم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه، حيث ذكرنا في غزوة الأحزاب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما تم أمر قريظة انتفضت جراحته، قالت عائشة، فانفجرت من لبته. فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه وأرضاه. سعد الذي قال: اللهم إن كانت هناك حرب بيني وبين قريش فأبقني لها، وإن لم تكن هناك حرب أشار إلى جرحه قال: فافجرها. فانفجرت من لبته وسال دمه رضي الله عنه، ثم لقي الله عز وجل شهيدا. وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الله أكبر. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وصحح الترمذي حديث أنس قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله الملائكة، ويهتز له عرش الرحمن. هنيئا لك يا سعد، وسعد الذي مات وهو ابن السادسة والثلاثين من عمره، وكان قد أسلم وهو ابن ثلاثين، مدة إسلامه نحو ست سنين. ماذا فعلت يا سعد حتى يهتز لك عرش الرحمن وحتى تحملك الملائكة وحتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد رأى الناس جمال الحرير وأدركوا نعومته، يقول: لما ناديل سعد في الجنة لما ناديل سعد في الجنة أفضل من هذا وأرق وأحسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حملته الملائكة وشيعه النبي صلى الله عليه وسلم في صحبه، وحين دفن سعد قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، لقد ضم القبر سعدا ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وقد قتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين، وهو خلاد بن سويد، الذي طرحت عليه امرأة من بني قريظة الرحى، ومات في الحصار أبو سنان ابن محصن أخو عكاشة ابن محصن، عكاشة أو عكاشة الذي ورد فيه حديث في 70,000: أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال: أنت منهم. فجاء آخر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. وأما أبو لبابة فأقام مرتبطا بالجذع 6 ليال، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع، ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها وقالت: يا أبا لبابة أبشر، فقد تاب الله عليك. فثار الناس ليطلقوه، فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. وقعت هذه الغزوة غزوة بني قريظة في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، ودام الحصار 25 ليلة. وأنزل الله عز وجل في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب، ذكر فيها أهم جزئيات الوقعة، وبين حال المؤمنين والمنافقين، ثم تخذيل الأحزاب ونتائج الغدر من أهل الكتاب. وسبق ما تلوته على مسامع حضراتكم عن غزوة الأحزاب من سورة الأحزاب. ومن الآيات التي سطرت ما حدث لبني قريظة ما قاله الله جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وتوابع هذه الغزوة مقتل سلام ابن أبي الحقيق. كان سلام ابن أبي الحقيق وكنيته أبو رافع من أكابر مجرم اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، وكان قتل كعب بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس، فرغبت الخزرج في إحراز فضيلة مثل فضيلتهم، فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستئذان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، ونهى عن قتل النساء والصبيان، فخرجت مفرزة من الأوس قوامها 5 رجال كلهم من بني سلمة، كلهم من آسف من الأوس من الخزرج، فخرجت مفرزة قوامها 5 رجال كلهم من بني سلمة من الخزرج، قائدهم عبد الله بن عتيك. خرجت هذه المفرزة واتجهت نحو خيبر، إذ كان هناك حصن أبي رافع، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال عبد الله بن عتيك: فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على ود، يعني مكان في الحائط. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها، ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علال البيت، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، فقلت: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. قلت: أبا رافع؟ قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت عنه شيئا، وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها. صلى الله على سيدنا محمد. فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها، هذه رواية البخاري. وعند ابن إسحاق أن جميع النفر دخلوا على أبي رافع واشتركوا في قتله، وأن الذي تحامل عليه بالسيف حتى قتله هو عبد الله ابن أنيس، وفيه أنهم لما قتلوه ليلا وانكسر الساق عبد الله بن عتيك حملوه وأتوا منهرا من عيونهم فدخلوا فيه، وأوقد اليهود النيران واشتدوا في كل وجه حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم، وأنهم حين رجعوا احتملوا عبد الله بن عتيك حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مبعث هذه السرية في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 5 من الهجرة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وقريظة أخذ يوجه حملات تأديبية إلى القبائل والأعراب الذين كان لهم دور مع الأحزاب، والذين لم يكونوا يستكينون للأمن والسلام إلا بالقوة القاهرة وبالجهاد الذي أعز الله به المؤمنين. فكانت سرية محمد بن مسلمة، وكانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة، وكان عدد قوات هذه السرية 30 راكبا، تحركت هذه السرية إلى القرطاء بناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد، وبين ضرية والمدينة 7 ليال، تحركت لعشر ليال خلون من المحرم سنة 6 من الهجرة إلى بطن بني بكر ابن كلاب، فلما أغارت عليهم هربوا، فاستاق المسلمون نعما وشاء جمع شاه، وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم، ومعهم ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة، كان قد خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيلمة الكذاب، فأخذه المسلمون، فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسلتعطى منه ما شئت. فتركه، ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا، ثم مر مرة ثالثة فقال بعدما دار بينهما الكلام السابق: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاءه فأسلم وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. صلى الله عليه وسلم: والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا: صبأت يا ثمامة؟ قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تشريع لمقاطعة أعداء الله. هذا الحديث هو دليل على جواز المقاطعة. نقاطع فرنسا التي استهزأت بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقاطع الصين هذه التي الآن تحرم على المسلمين أن يتسموا باسم محمد صلى الله عليه وسلم، وحرقت المصحف جهارا نهارا، ووضعت البسطة في المطاعم والأماكن العامة مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى تداس بالأقدام، وبضائع الصين غزت العالم. وينبغي على المسلمين أن يفيقوا، أن يفيقوا وأن يقاطعوا الصين، وأن يقاطعوا كل من عاد الإسلام وأهله، على رأس هؤلاء الصين وفرنسا وكل من نستطيع أن نقاطعه من أعداء الله. وهذه أمريكا قاطعتموها أو لم تقاطعوها فقد دب إليها عذاب الله عز وجل يأتي على ولاياتها ولاية ولاية، ما بين إعصار وما بين فيضان وطوفان، ويبقى الخسف والزلازل. ولعلنا نرى ذلك بأم أعيننا بإذن الله تبارك وتعالى. رضي الله عن ثمامة قال لقريش في عزهم وسلطانهم ووسط دورهم: لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يمامة ريف مكة، يعني البلاد التي يأتيها منها الزرع، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليه حمل الطعام، يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، طعام فقط. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق من سماه رؤوفا رحيما، صدق من سماه رؤوفا رحيما: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. وبعدها كانت غزوة بني لحيان، غزوة بني لحيان. بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع وتسببوا في إعدامهم، ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة، والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر. فلما تخاذلت الأحزاب واستوهنت عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع، فخرج إليهم في ربيع الأول، وقيل في جماد الآخرة سنة 6 من الهجرة، في 200 من أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، واد بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم. وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم، وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان، فبعث 10 فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبته عنها 14 ليلة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتابع إرسال البعوث والسرايا، تأديبا للقوم وزجرا لهم. فكانت تلك السرايا سرية عكاشة ابن محصن إلى الغمر، في ربيع الأول أو قيل الآخر سنة 6 من الهجرة، خرج عكاشة في 40 رجلا إلى الغمر ماء لبني أسد، ففر القوم وأصاب المسلمون 200 بعير ساقوها إلى المدينة. فسرية، لا أقول ثم إنما أقول فاء، سرية محمد بن مسلمة ابن مسلمة إلى ذي القصة، إلى ذي القصة في ربيع الأول وقيل الآخر سنة 6 من الهجرة، يعني نفس الوقت الذي كان في سرية عكاشة. هذه سرية محمد بن مسلمة، خرج ابن مسلمة في 10 رجال إلى ذي القصة في ديار بني ثعلبة، فكمن القوم لهم وهم 100، فلما ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمة فإنه أفلت منهم جريحا. فسرية أبي عبيدة ابن الجراح إلى ذي القصة في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة، فخرج ومعه 40 رجلا إلى مصارعهم، فساروا ليلتهم مشاة ووافوا بني ثعلبة مع الصبح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا واحدا فأسلم وغنموا نعما وشاء. فسرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة، والجموم ماء لبني سليم في مر الظهران، خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من بني سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسرى، فلما قفل زيد بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزينية نفسها وزوجها. فسرية زيد إلى العيص في جماد الأولى سنة 6 من الهجرة في 70 و100 راكب، وفيها أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صهره، وأفلت أبو العاص، فأتى زينب فاستجار بها وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه، ففعلت، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم، فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير، حتى رجع أبو العاص إلى مكة وأدى الودائع إلى أهلها، ثم أسلم وهاجر، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب بالنكاح الأول بعد 3 سنين ونيف، كما ثبت في الحديث الصحيح ردها بالنكاح الأول، لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك. وأما ما ورد من الحديث من أنه رد عليه بنكاح جديد أو رد عليه بعد 6 سنين فلم يصح، كما لم يصح سندا ولا متنا، والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف، فإنهم يقولون إن أبا العاص أسلم في أواخر سنة 8 قبيل الفتح، ثم يناقضون أنفسهم فيقولون إن زينب ماتت في أوائل سنة 8. وقد بسط الكلام في هذا الأمر في كتاب بلوغ المرام والتعليق عليه، وجنح موسى بن عقبة إلى أن هذا الحادث وقع في سنة 7 هجرية من قبل أبي بصير وأصحابه، ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف. ثم كانت سرية زيد أيضا إلى الطرف أو تسمى بالطرق في جماد الآخرة سنة 6 هجرية، وهنا أيضا نراجع أنفسنا نقول فسرية زيد لأنها في ذات الوقت في جماد الآخرة سنة 6 من الهجرة، حيث خرج زيد في 15 رجلا إلى بني ثعلبة فهربت الأعراب. وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وغاب 4 ليال. فسرية زيد أيضا إلى وادي القرى في رجب في سنة 6 هجرية، حيث خرج زيد في 12 رجلا إلى وادي القرى لاستكشاف حركات العدو، إن كانت هناك فهجم عليهم سكان وادي القرى فقتلوا 9 وأفلت 3 فيهم زيد بن حارثة. فسرية الخبط، تذكر هذه السرية في رجب سنة 8 هجرية، ولكن السياق يدل على أنها كانت قبل الحديبية. قال جابر: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. فنحر رجل 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه 1/2 شهر وادهنا منه حتى ثابت منه أجسامنا وصلحت. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه، فحمل عليه ومر تحته، وتزودنا من لحمة وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمون؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وإنما قلنا إن سياق هذه السرية يدل على أنها كانت قبل الحديبية، لأن المسلمين لم يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية. وأقف مع حضراتكم عند هذا القدر مع غزوة بني قريظة وتوابعها من الغزوات والسرايا، لأقف على غزوة كبيرة تعرف بغزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع في شهر شعبان سنة 6 من الهجرة، وقيل 5. ماذا عن غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق؟ هذا موعدنا المقبل إن شاء الله، ومحاضرتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.